بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكفي في الدفن أن يوضع الإنسان في حجرة أو ما يشبه الحجرة ولو كانت في مكان منخفض، سرداب، هذه السراديب اللي تشوفوها في البيوت، لو فرضنا أتوا بالجنازة خلوها بالسرداب وسدوا الباب، يقولون ممكن واحد يقول زين حطيناها دخلناها بالأرض وسدينا الباب، هذا يكفي؟ هذا الدفن يعتبر؟ لا، مو دفن. وعليه في السراديب الموجودة في بعض المقابر بعض البلدان، إن كان الميت عندما ينزل إلى السرداب يسووا له حفرة في أرضية السرداب في حائط السرداب زين، أما أنه يحطون الجنازة ويطلعون برا يسدون الباب يقولون تفنى، هذا فيه إشكال، إشكال كبير، لأنه عرفا لا يعتبر دفنا. نعم بعض العلماء قايلين لو حطوه في أرضية السرداب وطلعوا وطينوا الباب، خلاص حطوا طابوق وسدوه، مو باب اللي تنفتح وتنسد، ممكن هذا ينحسب قبرا كبيرة، مرة قبر صغير حفرة صغيرة هذه نعتبرها حفرة كبيرة مثلا، لكن على فرض أن هذا يعتبر بمثابة القبر بعد ما يجوز يفتحوا مرة أخرى لإدخال ميت آخر، إذا هذا اعتبرناه قبر قلنا البارحة لا يجوز فتح قبر المؤمن، خلص طينوه طينوه إلى الأبد، أو ما نعتبره قبر، إذا ما اعتبرناه كذلك هذا مو دفن. إحنا نريد أن يصدق على وضع الميت في الأرض أن يصدق عليه لفظ الدفن، يقال إن فلانا دفن، أما لو شك في أن هذا الوضع يحقق مصداق الدفن فلا يكفي. هذه مسألة. مسألة ثانية، قبل ليلتين ثلاثة ذكرت للإخوان أن من المستحبات المذكورة لما بعد الدفن وبعد إهالة التراب صب الماء من قبل رأس الميت إلى طرف رجليه ويدار، يأخذ له دائرة من صوب الرأس إلى الرجلين ويكمل الدائرة، فإن فضل من الماء شيء صب على وسط القبر. هذا الوضع وقت الدفن مستحب في الوقت الأول في الساعات، في الساعة الأولى بعد الدفن هذا العمل مستحب. السيد صاحب العروة رحمه الله يذكر أنه لا يبعد استحباب هذا العمل إلى 40 يوما أو 40 شهرا، وعليه لا بأس حتى لو من باب رجاء المطلوبية أن الإنسان إلى 40 يوما من دفن الميت أو حتى إلى 40 شهرا يستمر بهذه العملية رجاء، ومن الممكن أن يكون مستحبا فينال الثواب. مو وارد، يعني المرة الأولى وقت الدفن هذا قدر متيقن، في احتمال أنه إلى 40 يوم، في احتمال إلى 40 شهر عقبها بعد الظاهر له. الظاهر مدة 40 شهرا، يعني إلى أن تمر هالفترة إلى 40 شهر في مجال لفعل هذا العمل. ما ندري هذا العمل شنو تأثيره، ما ندري. المسألة الثالثة، إذا مات الطفل وأمه على قيد الحياة، الأم موجودة، الجنين مات في بطنها، زين شو يسوون؟ هذا جنين مسلم بالنتيجة، يكون يطلعوه ويدفنوه، يستخرج. اليوم اكو عمليات يسووها، يفتحون البطن ويطلعوه. في الزمن السابق هالعمليات ما كانت ممكنة، إذا شقوا البطن ممكن تموت الأم، فيستخرج باليد، شخص يمد يده ويستخرج الجنين. إن أمكن استخراجه بأجمعه كاملا فهو لازم، ولو فرض أنه ما أمكن، هذا ممكن أحيانا يكون لاصق داخل البطن بعد مربوط بالحبل السري بغيره، يستخرج ولو مقطعا، حتى لو فرضنا اضطروا ويقطعون رجله ثم يمدون ايدهم يقطعون ايده وهكذا الى ان يستخرج. هذا اذا مات الجنين والام لا زالت على قيد الحياة. اما اذا انعكست الآية، الأم ماتت والجنين حي في بطنها، أيضا لابد أن يستخرج. هنا بعد ماكو مانع من شق البطن، هي ميتة بعد، إذا شقوا بطنها ما في مشكلة تعترضهم، يشق بطنها ويستخرج الجنين. هي هذه تبدو واضحة، يعني خو مو معقولة أنه تدفن الأم والجنين ببطنها حي، نقول شو نسوي بعد، يعني ندفنه وياها؟ تبدو واضحة، لكن قد تجي شبهة لبعض الأذهان أنه يصير نجي نفتح بطنها كذا. نعم يصير واجب، لابد أن يستخرج الجنين. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، احنا مر علينا انه الميت يكون يتغسل ويتكفن ويحنطوا ويصلون عليه ويدفنوا. مرة الميت يكون كامل، شخص ميت عادي تجري عليه هذه المراسم، وتارة يكون بعض اعضائه مفقودة لسبب ما، وفرضوا مثلا نعوذ بالله صار لحادث، انقطع راسه، انقطعت رجليه، راحت تلفت مثلا، او حصلنا جزء منه، حصلنا ايده راح تقطع في تفجير في غيره، حصلوا ايده، حصلوا رجله، قد يحصلون قطعة لحم. فما الحكم في هذه الاشياء؟ قسمها الفقهاء إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يكون الجزء الحاصل من الميت، طبعا قبل ما نعبر هالنقطة، إحنا لما نقول إذا حصلنا الجسم كله كامل نجري عليه المراسم، حتى لو كان عظام، يعني ممكن شخص مات في مكان وما عرفوا به الناس، عقب 6 أشهر سنة اجوا لقوه ميت ومتحلل وباقي كعظام، خلص ما دام هيكل عظمي كامل تجري عليه المراسم كلها. الآن الكلام إذا لقينا جزء منه، هذا الجزء اللي نلقاه، الفرض الأول أن يكون فيه الصدر. الحين الصدر ويا الرأس ويا رجل ويا ايد ما ويا راس ما ويا رجل، المهم الصدر لقيناه، الصدر حصل. إذا وجد الصدر نجري عليه كل هذه الأمور، طبعا الممكن منها، نغسله صدر وكافور وقرح. إذا أكو شيء من الأعضاء اللي في يقبل التحنيط مثلا، جبهته موجودة نحنطها، إيديه موجودات نحط لهم حنوط، الجزء الممكن من الكفن اللف به، ونصلي عليه وندفنه، يعني حالة حال. ليش؟ إذا رأسه موجود خوي يغسلون رأسه، ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر، هالجزء الموجود صدر كافور قرح، الرأس مو موجود، هو هذا البدن، النص الأيمن يغسلوه بالصدر والأيسر ثم بالكافور ثم بالقرح، عادي. الممكن الممكن يعني اللي أريد أقوله أنه إذا الصدر وجد حال حال الجسم الكامل، كل الواجبات تجري عليه، الممكن منها ما يمكن إيجاده، حتى صلاة يصلون عليه، يحطون الصدر قدامهم ويصلون صلاة كاملة، اللهم إن هذا المسجى قدامنا، هذا الصدر كأنه يمثله للشخص. الفرض الثاني أن يكون الموجود عضوا أو أكثر من عضو ما فيه الصدر، يعني ما وياه صدر، لكن عضو فيه عظم، الحين عظم خالي أو عظم معه لحم، لقينا رجل، رجلة، إيده، راسه مثلا، عضو وفيه عظم مو لحم خالي، شيء فيه لحم إيد وعليها لحم فيها عظم، أو اللحم رايح وباقي العظم، المهم العظم، نركز على مسألة العظم، أنه مو لحم خالي لقينا، لقينا جزء من الميت فيه عظم، هذا الجزء قد يكون إصبع، هالإصبع هذا صغير وفيه عظم، أو إيد أو رجل مثلا، في هذه الحالة يغسل، يكفن، يحنط، يدفن، صلاة ما يصلون عليه، بس الصلاة تروح، يعني لو جابوا الرجل هم يخلون الرجل قدامهم ويصلون عليها، يقولون اللهم إن هذا المسجى بين أيدينا، الرجل متمثلة للإنسان، الإيد متمثلة، نعم يغسلوها هذه الإيد أو الإصبع. طبعا بالمناسبة خلي أقول هالكلمة، هذا الكلام حتى لو مو شخص ميت ولقينا إصبعه، شخص حي بتر منه جزء، الأيام تصير عمليات البتر نعوذ بالله، يقصون رجله يقصون إيده، تصير أمراض معينة يقصون جزء منه، أو هو حي إيده تصيبها آلة حادة وينقطع منه جزء، إصبع إيد أي شيء كان، ما دام هذا الجزء فيه عظم، اللي نقدر عليه من المراسم نسويه باستثناء الصلاة ما نصلي عليه، يعني هاي الصبع هذا ناخذ مثال الشيء الصغير ونفهم منه حكم الرجل مثلا والإيد، هالإصبع نغسله، شلون نغسله؟ نجيب ماي سدر نغسله وماي كافور نصب عليه وماي قرح غسلناه، زين بعدين نلفه بخرقة، هاي نكفنه لفه بخرقة، هذا نقدر عليه، ومن نجيب له بعد دشداشة ونلبس هي أو إصبع مثلا أو رجل، اللفة بخرقة صلاة هم ما نصلي عليه ندفنه. إذا لقينا كف، الكف إضافة إلى هذا نحط لها حنوط، لأنه الحنوط قلنا يوضع على المساجد السبعة، هذا فد مسجد من المساجد لقينا نحط لها حنوط، نغسلها ونحط لها الحنوط ونلفها بالخرقة وندفنها، صلاة من صلي عليها، وإنما بقية الواجبات لابد أن يؤتى بها. هذا أي حتى لو صاحب حي هو ياخذ هذه ياخذ اصبعه ياخذ ايده يجيبها بالبيت يغسلها بسدر بكافور قراح ويلفها ويدفنها. كثيرا ما نسمع كذا انه في المستشفيات هاي الاعضاء اللي بتروها يرموها بالزبالة، وتجي سيارة مالت الزبالة وتاخذها. ما يجوز، هذا حرام. لابد ان تجري عليها هذه الامور. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث ان يكون الموجود لحما خاليا لا عظم فيه، قطعة لحم لقينا او واحد قصه ومنه وصلت لحم لسبب ما من رجله قطعه وقطعه كذا قطعه لحم كان فيها مرض شي نعوذ بالله وقصوها، او اصابته آلة حاده دعمته سياره فانفصلت منه قطعه لحم. هذه قطعه اللحم فقط تلف في خرقه وتدفن، صلاه ما يتصلى عليها، غسل هم تتغسل، فقط شغلتين تلف في خرقة وتدفن. حتى لو كانت صغيرة، يعني أحيانا واحد قطعة لحم صغيرة من إيده تنقص، مو جلد، الجلد ما له أهمية، اللي مثل القشر يصير لو فرضنا سكين اجت وضربت إيده فتقطعة لحم انشلعت، ليشيلها يرميها؟ يلفها في خرقة ويدفنها. نعم، لا هذا يرمى، ما له، مستحب ان يمكن يدفن مو الزام. اي تلف في خرقة وتدفن. اي توجه الى القبلة، حتى الاصبع اذا امكن مثلا الشكل وجه الى في البحر. مر علينا انه اذا واحد توفي في البحر ان امكن ان يتاخروا حتى يصلوا الى البار ما يخرب يصبرون، ما امكن يغسلوه يكفنوه يصلون عليه ثم يضعونه في خابية جرة يغطون رأسه يسدوه ويرموه بالبحر، أو تثقل رجله بشيء بصخرة ثقيلة بحديدة ويرمى في البحر. إذا مسلم وقدروا يطلعوه لازم ياخذوه يطلعوه يغسلوه يكفنوه حال حال غيره، حتى لو الأسماك ماكلة منه جزء إذا أمكن. ما في عمق خاص للدفن، حتى الجسم الكامل مر علينا أنه مستحب أن يكون عمق القبر بمقدار قامة إنسان أو إلى الترقوة، وإلا هذا مو شيء إلزامي. مجرد أن يسووا له حفرة اللي يتغطى بيها يمكن تغطيته، رائحته ما تخرج والسباع ما تقدر توصل له وتنبشه، خلص هذا المقدار كافي. هذه اللحمة من نفس الشيء، حتى لو حفرة مثلا 4-5 سنتيات يسووها ويدفنوها. إلى هنا تقريبا انتهت المسائل المرتبطة بأحكام الأموات، تغسيل تكفين كذا إلى الدفن. احنا كنا نتحدث في الأغسال، ذكرنا غسل الجنابة الحائض الاستحاضة النفاس وغسل الميت، بقي غسل واحد وهو غسل مس الميت، اللي مس الميت عليه غسل هذا الماس، لكن ذلك ضمن شروط معينة تأتينا غدا إن شاء الله.